بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، أيها الأخوة المشاهدون، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الحلقة الماضية وقفنا مع قوله تعالى: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إذن هذا مشهد بعد أن حدث ما حدث واكتشف الصراع في رحل بنيامين، وقعوا في مشكلة مع أبيهم لأنهم قد أعطوه العهود والمواثيق على أن يأتي لأخيهم، وبسبب ما حدث لهم في قصة يوسف فهم لا شك أنهم في موضع التهمة. وقلت: كيف يضع الإنسان نفسه في موضع التهمة وهو بريء؟ فبسبب موقفهم السابق وسيرتهم مع يوسف عليه السلام أصبحوا في المواقف التي هم فيها براء في موقع التهمة. إذن أعمال الإنسان، سيرة الإنسان، جزء من تاريخه وجزء من سيرة التعامل معه. ولذلك يفرق بين من ليس له سابقة، أو كما يقولون في مصطلحهم سوابق، وبين من يكون قد ارتكب أعمالا تدل على العمل اللاحق. فلذلك كان موقف هذا الكبير، سواء كان كما ذكرنا أنه أكبرهم سنا أو عقلا أو رياسة، كلها صحيح وكلها واردة. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله؟ يعني كيف تستطيعون أن ترجعوا أمام المشكلة؟ تعالوا نتناقش فيها ونتحاور فيها، كيف نتخلص منها؟ فأنتم قد أعطيتم والدكم موثقا من الله من أجل أن ترجعوا بأخيكم، والآن كيف ترجعون بدونه؟ ثم أيضا قبل ما فرطتم في يوسف، لأن لو كانت المرة الأولى لربما وجد لكم عذرا، لكن مرة أخرى حتى وإن كنتم في داخلكم براء فإن أباكم لم يقبل ذلك. فلذلك اتخذ قراره هو، قال: فلن أبرح الأرض، لن أتعدى هذه المنطقة، لن أخرج من مصر حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله. وهذا مرة أخرى انظروا إلى الاستثناء. أبوهم عندما أخذ عليهم المواثيق والعهود قال: إلا أن يحاط بكم، فاستثنى. وهنا قال: حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فهو أيضا مرة أخرى فوض الأمر إلى الله جل وعلا. نلاحظ في هذه السورة أيها الأحبة التلازم الشديد والقوي والوثيق بين الأخذ بالأسباب، بين عمل الأسباب وتفويض الأمر إلى الله جل وعلا. وهذا هو المنهج الصحيح الذي يجب أن نربي عليه أنفسنا، وأن نربي عليه أبناءنا، وأن نربي عليه الأمة، أن نأخذ بالأسباب في كل أمر ثم نفوض الأمر إلى الله جل وعلا. إلا يحكم الله لي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثم قال لهم: ماذا يفعلون؟ يعني هل يبقون معه؟ لا، لم يرى ذلك. ماذا يفعلون؟ قال: ارجعوا إلى أبيكم. تقول: يا أبانا، بدأ انظروا هذه الأمور التي أوصى بها أخوه، أوصى إخوته، ارجعوا إلى أبيكم. فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. انظروا إلى هذه المؤكدات العجيبة جدا. هذه مسألة عجيبة، مؤكدات وأدلة وشواهد كلها من أجل أن يظهروا براءتهم وأن يقولوا إننا لم نفعل في أخينا شيء. وسبحان الله ما أعجب هذه اللفة، إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. يا ليتنا نقف في شهاداتنا بما علمنا بعد أن نتثبت ونتأكد، لأننا نرى أن هناك أناس يشهدون بما لم يعلموا بمجرد النقل غير الثابت، ثم يفاجئون بعدم صحة هذا الأمر. أما هؤلاء ومع أنهم حضروا الواقعة ورأوا أن الطلع قد أخرج من رحل أخيهم، ومع ذلك احتاطوا وقالوا وما شهدنا إلا بما علمنا، فلم نتهم أخانا بشيء لم يفعل. وإذا كان هناك أمر يخالف الحقيقة فهذا لا علم لنا فيه، إنما هذا هو الظاهر لنا، وهذا ولا شك هذا هو الأسلوب الصحيح. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، أي يا أبانا عندما أعطيناك المواثيق فإننا صادقون فيها، والله لم نكن لنا قصد ولا هدف ولا غرض. أما هذا أمر غيب لا دخل لنا فيه ولا حيل لنا فيه. وهذا أيضا يجب بالمناسبة الإنسان أن يعرف قدره، وأنه إذا أعطى شيء بأمر مستقبل أن يفوض الأمر إلى الله، وأن يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وسليمان عليه السلام لما أقسم أنه لا يطوف على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة كل منها يأتي بولد يجاهد في سبيل الله، قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقلها، فلم يأته إلا شق ولد، يعني ولد غير كامل من هؤلاء 70 او 90. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قال إن شاء الله لكان بر بقسمه وكان تحقيقا لمراده. فلذلك ربط الأمر إن شاء الله في موضعها. وبالمناسبة هناك من يستخدم إن شاء الله في غير موضعها، يستخدمونها في أمر النظر، تقول لواحد منهم مثلا ما شاء الله وصلت، قال إن شاء الله، يا أخي وصلت كيف إن شاء الله؟ تقول له هل نجحت؟ يقول إن شاء الله، يعني وقد طلعت النتيجة أنه نجح، يقول إن شاء الله، كيف إن شاء الله؟ إحنا لا نشك أن بمشيئة الله، أن نجاحك كان بمشيئة الله، لكن نسألك فما تقال إن شاء الله إلا بأمر مستقبل. ولذلك هكذا الآية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وإذا في الحديث أنك إذا حلفت على أمر فقل إن شاء الله، فإذا قلت إن شاء الله فإنه لا يحنث، فعمل المستقبل. فلذلك هنا قالوا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، عندما أعطيناك العهود والمواثيق كنا قد صدقناك القول، لكن لم نعلم أن هناك أمر لا حيلة لنا فيه، وهم صادقون في ذلك. ثم وجههم، لم يكتفون بهذا، قالوا من أجل أن تطمئن بصدق قولنا اسأل القرية التي كنا فيها، أي أهل القرية، وهذا من الإضافة يعني خلف المضاف، واسأل القرية أي أهل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها أيضا حد مضاف أي أهل العير، ولا العير لا تسأل. وبعض العلماء قال إن يجوز إطلاق العير أي على الحملة بما فيها من رجال ونساء ودواب، فإذا تكون ليس هناك حد، والعير التي أقبلنا فيها. ولذلك يقولون إنها أخذ من قول أيتها العير إنكم لسارقون، أنه يقصد أيتها العير يدخل بها أهل العير. فالأمر واسع على كل حال، وميزة اللغة العربية السعة وفي عباراتها، وهذه لغة القرآن وهي من أعظم اللغات، بل هي أعظم اللغات وأفضل اللغات وأوسع اللغات، فما بال كثير من أبنائها يعزفون عنها. مثل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، أكدوها بالجملة الإثنية تأكيد أنهم صادقون بما قالوا. كيف كانت النتيجة؟ هل قبل منهم؟ قال إذن أنتم صادقون، إذن أنتم محل الثقة، قال لهم نفس العبارة التي قالها عندما قالوا له في قصته وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. هنا لما قالوا هذا القول مع المؤكدات وهم صادقون، هنا يقين صادقون، ومع هذه التأكيدات يعني لم يدعوا فرصة أو مجال ليؤكد صحة ما ذكروه وهم صادقون إلا فعلوا، ومع ذلك تكون النتيجة بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. سبحان الله، هنا الحقيقة مسألة مهمة وقضية عجيبة جدا. لماذا قال لهم أبوهم هذا الأمر؟ لأن سيرتهم كما قلنا مرارا، لأن تاريخهم، لأن فعلهم مع يوسف، ولأن كذبهم السابق جعلهم لا يصدقون في الله حق. ولذلك أؤكد مرارا على قضية خطورة الكذب، وهناك الآن من يتساهلون فيه، بل أصبحوا يصنفون الكذب ويجعلون أياما للكذب المباح وأياما للكذب المحرم، وهذا لا أصل له في الشرع. الكذب كذب، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. نعم هناك مواضع ورد فيها جواز الكذب للحاجة كالحرب والصلح، وما الرجل مع امرأة فيه للحاجة، يعني الرجل المرأة مع زوجها في حالات ليس بإطلاق، لا يفهم الحديث على غير موضع. لا تصور أن رجل يتصور رجل أنه كل أمر يكذب مع زوجته، لا ليس هذا هو المراد الحديث، أو أن الزوجة تكذب مع زوجها، لكن في حالات معينة التي قد يترتب على الصدق فيها مفسدة، مع أن الصدق بذاته لا يترتب عليه مفاسد في الحقيقة، لكن قد تكون حالة معينة فهذه قد يجوز له أن يكذب فيها، وقد يجوز للمرأة في حالة معينة أن تكذب فيها. قد يقول قائل مثلا ما مثال المثل الذي يجوز للمرأة أن تكذب على زوجها فيها؟ قد يكون مثلا بينه وبين أحد إخوانها عداوة، ثم جاءها فجأة أخوها وزارها، وهي تعلم أنها لو أخبرت زوجها بذلك ربما لطلقها، فيجوز لها لو قال من زارك ألا تخبر أن فلان هو الذي زارها. هذه مسألة واضحة وجلية ونضعها في إطارها الصحيح. هذا ما يتعلق بهذا الجانب وجواز الكذب في هذه المسألة، وإلا فالكذب حقيقة أمره عظيم وسيء، والله أعلم. هذه مسألة نحتاج إلى إيضاحها، ولكن لعله في مقامات أخرى غير هذا المقام. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة والتأكيدات وكيف كان جواب والدهم عليه السلام، بل سولت لكم أنفسكم. لماذا سولت؟ كما بينا سابقا أن كلمة سول يعني هي أن النفس تزين للإنسان أن يعمل عملا فيكون فيه هذا الإشكال ويكون فيه هذا الأمر. فصبر جميل ليس معه تشكي ولم يعاقبهم، وهذا أيضا موضوع الصبر، وهو موضوع الحقيقة بارز في هذه السورة، سواء قلنا الصبر الاختياري أو الصبر الاضطراري. الصبر الاختياري أو الصبر الاضطراري، هذا ما يتعلق في قصة الصبر، وسبق أن أشرحنا في قصة يوسف عليه السلام، وكذلك في قصة أبيه عليه السلام. فصبر جميل والله المستعان، هنا قال والله المستعان على ما تصفون، هنا قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. الصبر الجميل، الصبر أنواع، في صبر اضطرار يصبر الإنسان رغما عنه، أما الصبر الجميل فليس كذلك، هو الصبر الذي ليس معه تشكي وليس معه تأسف، إنما هو. ولذلك فعل أبوهم، لم يعاتبهم، لم يعاقبهم، لم يؤنبهم، لم يطردهم أبدا، أثبت أنه فعلا صبر جميل. هناك من يقول إنه يصبر لكن لا يكون صبرا حقيقيا، بل هو صبر فيه إشكالات وفيه مآخذ وعليه ملاحظات. هذا ما يتعلق بموضوع فصبر جميل. هنا وقفة عجيبة جدا، هذه الوقفة أن يعقوب عليه السلام قال كلمة، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. لم يكتفي فقط بالصبر،
بل انه اضاف الى ذلك حسن المعامله، فلم يؤنبهم، لم يضربهم، لم يشتمهم، لم يطردهم، بل انه سال الله جل وعلا ان ياتي بهم الثلاثه. لاحظوا، لم يقل عسى الله ان ياتيني بهما اي يوسف وبنيامين، بل حتى الذي بقي هناك وهو يعتبره شريك، يعتبره شريكا لهم في هذا الامر، سأل الله ان ياتي بهم. الوقت هنا ايها الاحبه مرارا احاول ان اوضحها، يعقوب عليه السلام لم يطرد ابناءه ولم يكتفي بهذا، بل يسال الله ان يرد حتى ذاك الذي بقي، وقال لن ابرح الارض حتى ياذن بي ابي. ابوه لم ياذن له فقط، بل سال الله ان ياتي به. ما هي الوقفه هنا؟ الوقفه هنا ما يفعله بعض الاباء مع ابنائهم اذا اخطاوا، قد يكون خطاهم اقل من ذلك فيطردونهم من بيوتهم. وهذه الحقيقة أيها الأحبة تحتاج منا توقف. أنا لا أقول أن الإخراج من البيت دائما خطأ، لكن بالجملة نحتاج إلى تأمل في هذه المسألة. فمع ما يراه أبوهم أنهم فعلوا وهو مقتنع بذلك، ومع ذلك يقول عسى الله يأتيني به الجميع. أيها الآباء، أيها الأمهات، تأملوا هذه القصة العجيبة التي فيها العبر. أبوهم مقتنع أنهم أخطأوا، وإن كانوا في الحقيقة لم يخطئوا، لكن بناء على تاريخهم وما فعلوه، ومع ذلك يسأل الله أن يأتي بالثالث معهم. كانوا يتوقع أن يطرد حتى هؤلاء، قد يقال إنه سمح لهم المرة الأولى ولم يطردهم ولم يؤنبهم، المرة الثانية بناء على اعتقاده وقناعاته أنهم هم الذين فعلوه، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. لا، حتى هذه تكون موقف عجيب جدا، موقفه دقيق جدا. عسى الله يأتيني، هذه عبرة. وسبق أن أشرت إلى قصة نوح عليه السلام وابنه كافر، ومع ذلك يقول يا بني اركب معنا، يا بني اركب معنا، طبعا هو دعاه للإسلام. فإن الآباء يحتاجون إلى أن يقفوا مع هذه النماذج العجيبة في القرآن وفي السنة، كيف من أجل كيف أن يتعاملوا مع أبنائهم. هناك خلل في تعامل بعض الآباء مع الأبناء، والأب والأم تتصور أن هذا من أسلوب التربية، وهذا خطأ، بل هو الحقيقة قصور وعجز وعدم صبر. ولذلك هنا يعقوب عليه السلام قرن هذا الصبر، قال فصبر جميل في الموضعين، معناه أن الذي قد يطرد ابنه أو يتكلم عليه بأسلوب غير مناسب معناه ليس لديه صبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن. إذا كان مع الذي بينك وبينه عداوة ادفع بالتي هي أحسن، فكيف مع ابنك؟ ابنك أولى أن تدفع بالتي هي أحسن. هذه مسألة تغيب عن بالنا ونحن نتعامل مع أبنائنا، نغلب عواطفنا أحيانا هنا أو هناك، بينما يجب أن تكون لدينا نظرة. مرة أخرى أقول إن يعقوب عليه السلام لم تستغرقه اللحظة الحاضرة، يعقوب عليه السلام لم تستغرقه اللحظة الحاضرة في تعامله، ولذلك كان دقيقا وعجيبا في تصرفه، حكيما عاقلا. إن الآباء بحاجة إلى هذا الأسلوب، الأمهات، وأن يأخذ هذا الأسلوب.